من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب. نناقش مع السيد حسين بدر الدين الحوثي عن معرفة الله، نعم الله، لكن الدرس الخامس بعد أن أكملنا الدرس الرابع. أهلا وسهلا بكم.
على الدرب،
مع الشهيد القائد.
تحدث القرآن الكريم وبشكل ملحوظ في العديد من آياته وسوره عن نعم الله تعالى وأهميتها في واقع الحياة والوجود بأسره، كما توجه الخطاب القرآني بشكل كبير إلى التذكير المستمر بأهمية هذه النعم وضرورة توظيفها لتعزيز إيمان الإنسان وثقته بخالقه من جهة، والاستعانة بهذه النعم في بناء الأرض وعمارتها وفق مراد الله تعالى من جهة أخرى. ومن خلال استقراء مفردات الواقع الإنساني في بنية الحياة الاجتماعية، نلاحظ ظهور ملامح خطيرة لمظاهر الانحراف في التعامل مع هذه النعم والجحود بفضلها ونكران الجميل. سيد الكريم، كيف تعللون هذه الظاهرة وما هي تداعياتها الخطيرة على إيمان الفرد وعلاقته بخالقه؟
في الدرس السابق عرفنا من جملة آيات أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى ذكر بأسلوب آخر لأولئك الذين يرون أن كل ما في أيديهم ينظرون إليه كنظرة جارون، عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، عندما قال له بعض قومه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، كان جوابه إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكي وشاطر وعندي خبرة في البيع والشراء وعندي خبرة في الزراعة وعندي خبرة في كذا، هذا هو نتاج شطارتي ونتاج حنكتي وذكائي. هكذا ينظر الناس، أو ربما أكثر الناس ينظرون إلى ما بين أيديهم.
وكيف تعامل القرآن الكريم مع أصحاب هذه النظرة القاصرة؟
في سورة الواقعة بأسلوب آخر يقول لأولئك الذين ينظرون هذه النظرة إلى ما بين أيديهم، أفرأيتم ما تحرثون، ما هذه الأموال التي تحرثونها؟ هذه الأموال التي تجدون منها مختلف الثمار وتحصلون من ورائها على أموال كثيرة، هذه الأرض التي تحرثونها وهذا الزرع الذي ينبت بعد حرثكم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا سؤال. أقول لك نحن نذكرك بأن نقول لك تذكر النعم العظيمة عليك، تذكر، إذا أنت تتذكر فسنذكرك نحن، ويأتي على هذا النحو الاستفهام، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف سيكون جواب كل واحد منا؟ الله هو الزارع، هذا الواحد.
ولماذا الزراعة بالذات؟ هل نفهم من هذا أن الخطاب القرآني تعامل مع المجتمع من خلال المظاهر التي يعايشونها باستمرار ليتخذ منها شاهدا حيا على تدخل القدرة الإلهية في صناعة وخلق النعمة؟
الزراعة تشمل مختلف الأصناف التي بين أيدي الناس، سواء زراعة الزرع، زراعة الغاز، زراعة البن، زراعة الفواكه، زراعة الحبوب، زراعة تسمى كلها زراعة. بعد أن تعترف أنت بأن الله هو الزارع، الله هو الذي خلق هذه الأرض التي تحرثها، هو الذي خلق لك هذه الآلة التي تحرث عليها أو هذا الحيوان الذي تحرث عليه، هو الذي خلق لك تلك الأيدي وتلك الأعين التي تقبض بها المحراث أو تقبض بها عجلة القيادة في الحراثة، السكان اللي يسمى السكان، أو تقبض بها الحلي المحراث والأعين التي تبصر بها، ليست من الله. هل يستطيع الأعمى أن يحرث؟ لا يستطيع. لو تعطيه أرض واسعة جدا وتقول له هذه لك احرثها أنت، ما يستطيع يحرثها. أرضية كبيرة تعطيه أرضية صالحة للزراعة وتقول له بس الشيء أديك وتحرثها أنت بيدك، وهو صحيح الجسم لكن فاقد البصر، هل يستطيع؟ ثم هذه التربة التي تحرث فيها، هل هي سواء هي الرماد أو دقيق أو أي شيء آخر؟ ما الذي أودع فيها هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات؟ ليس هو الله سبحانه وتعالى؟
أيضا نفهم من هذا أن جميع أعضاء الإنسان والعديد من مفردات الوجود قد أسهمت بشكل أو بآخر في عملية الزراعة وإصلاح الأرض وسقيها وتهيئتها لتكون صالحة لنمو الأشجار وإخراج الثمار.
لاحظ المساحة، مساحة الأسئلة كثيرة داخل هذه الآية، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، داخلها أسئلة كثيرة جدا، بدءا من الأرض وانتهاء بالثمر التي تجنيها، داخلها أسئلة كثيرة. فإذا كنت معترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع، هو الذي أنبت، إن الله فالق الحب والنوى، عند فقط تلقي الحب في باطن التربة، ما الذي يفلق الحب والنوى؟ هو الله، إن الله فالق الحب والنوى، إذن فهو الزارع، ليس كذلك؟ فإذا كنت معترف بأن هذه الأرض من والقوة التي أنا عليها أتمكن بها من الزراعة من الحراثة هي منه، وهذا الزرع هو الذي فلق حبه ونواه، هو الذي أنبت هذه الأشجار التي نجني منها الأموال الكثيرة، فما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي منه تعالى أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح؟ هل أرضى لنفسي أن أكون ممن قال الله عنهم إن الإنسان لظلوم كفار؟
كيف يتحقق ظلم الإنسان هنا؟ هل تقصد بذلك أن الإنسان يظلم نفسه عندما لا يتأمل عظمة النعمة التي يعيش فيها؟
أخرج من طرف السوق بعد ما بعت من قافي أو بني أو أي محصول زراعي بكمية كبيرة من المال، أخرج من طرف الجربة وأنا محمل بما جنيته من تلك الأشجار التي زرعها الله سبحانه وتعالى، وأنا مدبر عن الله ظلوم كفار، هل هذا من الناحية الإنسانية تليق بالإنسان؟ هل يليق بك أن تولي بوجهك عن الله وتصم آذانك عن الله وتعرض عن الله فتكون ظلوم كفار؟ هل ترضى؟ هل هذا هو ما يمليه عليك ضميرك؟ أليس هذا من الجفاء؟ أليس هذا من السوء؟ أليس هذا من الحماقة؟ أليس هذا من الكفران، من الكفر؟ ومن الذي ينبغي لك بعد أن تكون قد أجبت الإجابة الصحيحة على قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فقلت بل أنت يا الله أنت الزارع، فانطلقت أنت لتقدر نعمته العظيمة عليك وتعترف بإحسانه الكبير إليك، فيخشع قلبك ويمتلئ قلبك حبا له سبحانه وتعالى، وتشعر كم أنت مدين له بإحسانه العظيم إليك، فتكون نفسك منكسرة أمامه سبحانه وتعالى، منشدة نحوه انشدادا عاطفي، انشداد من يشعر بعظم وقع الإحسان عليه.
قد تتفاوت نظرة الناس لأهمية هذه النعم وأثرها في واقع حياتهم وعلاقتها بمقدار الإيمان الذي يحمله الإنسان في قلبه ويتعامل به في جميع تصرفاته وسلوكياته.
أي موقفين هو الأليق بالإنسان؟ أي الموقفين هو الأليق بالإنسان من هذه؟ ليس هو الموقف الثاني، لأننا إذا وقفنا الموقف الأول، موقف الظلوم الكفار، بعد أن كنا قد شهدنا على أنفسنا وأقرينا في إجابتنا على هذا التساؤل الإلهي، فقلنا بل أنت يا الله أنت الزراع، أليست هذه جريمة كبيرة؟ أعترف وأشهد وأقر بأنك أنت الزارع، ثم أتعامل معك معاملة الظلوم الكفار، ما هذا؟ جريمة كبيرة، جريمة كبيرة فعلا. وأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء، حتى تتأكدوا بأنه نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما، ضربة تأثيرة أو عاصف أو أمطار تنعدم، تهتل الأوراق وتذبل الغصون وتجف السيقان فيتحول إلى حطام، فظلتم تفكهون تعجبون من سوء حالي، كيف أصبحت مزرعتي هذا بعد أن كانت خضراء ومنظرها جميل أصبحت هكذا منظر موحش، أصبحت حطام؟ هل كل واحد منا يعترف بأن الله يستطيع هذا؟ يستطيع هذا؟ إذن هذا إقرار آخر، إذن فهو الذي رعى هذه الشجرة حتى استطعت أن تحصل منها على هذا المحصول الكبير، هو الذي رعى هذه الشجار، هذه الشجرة، حتى جنيت أنت ثمارها. أن تظن أنه الغاز والبودرة هذه الكيماويات هي نفسها كانت التي أعطتك الرعاية، هي أيضا مما خلقه الله سبحانه وتعالى، ففي نفس الوقت تذكر أنه لو نشاء لجعلناه حطاما.
لو نشاء لجعلناه حطاما. هناك العديد من الآفات والكوارث الطبيعية التي قد تسهم في تهديد المزروعات أو إتلافها، هذا شيء طبيعي، ولكن الشيء العجيب أن الناس لا يرون في هذه الكوارث التي تهدد الزراعة سوى العوامل المسببة لها، ويتجاهلون القوة والقدرة الإلهية الكامنة خلفها. كيف نستطيع التعامل مع هذه الرؤية القاصرة؟
ملاحظ عندما يكون الوقت ما بش أمضار للمرة، ما بش أمضار، والماء قد قل حتى وصل الناس إلى درجة أن كل واحد يحتفظ بما لديه من ماء لبيته وحاجته، والقات أو البن أو أي أنواع الأشجار التي لها أهمية كبيرة في حياة الناس قد أصبحت ضالية، أصبحت جافة. هل هو وقت البودرة والغاز؟ عبي صبر، ما بينفع. ها قل لو نشاء لجعلناه حطاما، تصلح تغزغز بالمكينة حقتك والطبخ بالكيماويات ما يطلع شيء، عواد جافة. لكن من أين ترسخ في أنفسنا ونحن نتقلب في أموالنا أن هذه هي لنا ونحن من نقوم بالعمل فيها، ونحن من نجني ثمارها، نحن من غرسنا أشجارها، ونحن من نجني ثمارها، ونحن 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 إلى آخره، مع نسيان لله سبحانه وتعالى. من أين ترسخ؟ لأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة عليها، ونتذكر قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ترسخت هذه الحالات أو المفاهيم المغلوطة السيئة، فنتج عنها حالات سيئة لدينا في أنفسنا تحولت إلى أو جعلتنا نتحول إلى كل واحد منا يصبح ظلوم كفار. فما الذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله سبحانه وتعالى؟ هو أن تتذكر،
هو أن تتذكر. أشكركم سيد الكريم في هذه الحلقة على طرحكم، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله في الحلقة الثانية الجزء الثاني من معرفة الله نعم الله الدرس الخامس مع السيد حسين بدر الدين الحوثي، سنتحدث عن الإشكالية التي يعاني منها البعض وهي النسيان وعدم التذكر، وخصوصا في ظل انشغالات الإنسان الكثيرة وصراعه مع الحياة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.